السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك على آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا نستعرض سويا الأحداث التي صاحبت غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة من الهجرة، وكنا قد رأينا كيف قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم شأفتهم، وكيف كسر شوكتهم، وكيف سبى 100 بيت من بيوتهم، وكان من بين السبي جويرية بنت الحارث، بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أعتقها. وكان آخر شيء وآخر حدث من هذه الأحداث التي صاحبت هذه الغزوة هي حادثة الإفك المريرة. عشنا بداية هذه الحادثة وكيف بقيت عائشة رضي الله تعالى عنها في معسكر المسلمين وهم قد غادروه، وكيف غلبتها عيناها حتى نامت، وما استيقظت إلا على استرجاع الصحابي الجليل صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما كان من هذا الصحابي إلا أن قادها حيث معسكر المسلمين قريبا من المدينة، وهناك بدأ المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي يصطادون في الماء العكر، فأتوا ونطقوا بالإفك والبهتان وقذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في عرضها بصفوان بن المعطل، وهم لا يدركون أنهم بذلك يقذفون النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن كما أطلنا في بيان هذه الفكرة أن الضرر لم يأتي من قبل المنافقين، فهذا دأبهم وهذه هي عادتهم أنهم يطلقون التهم، ولكن الخطأ كان في قوله، في بيان معنى قول عز وجل وفيكم سماعون لهم، وجد من يسمع من المسلمين لهذه التهمة التي روجها المنافقون. بلغ الخبر أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ كل الناس، يعني المدينة كلها تتحدث عن هذا الإفك المبين، فمنهم من صدقه ومنهم من كذبه، بل ومنهم من روجه. ممن خاض في هذا الإفك ونشره بعد المنافقين من الصحابة على جلالتهم، وبينا جلالة من وقع، حتى إنسان إذا وقع الصالح في خطأ إنسان لا يستبعد هذا ما دام خيرة الناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقعوا في هذا الخطأ. ذكرنا لكم ممن سمي منهم حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان روح القدس الذي هو جبريل عليه السلام يؤيده، كذلك كان مصطح بن أثاثة، هذا ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كذلك حمنة بنت جحش، ورأينا فضلها وعلو مرتبتها ومنزلتها. قلنا منهم من صدق، منهم من كذب، منهم من روج، والجميع يتحدث إلا عائشة لم تخبر بالخبر، لم يخبرها أحد، حتى أبواها أبو بكر وأم رومان لم يخبرها. لماذا؟ لأنها كانت قاعدة الفراش، خشوا إن أخبروها أن يزداد المرض عليها وتزداد العلة على ضعفها. كيف علمت عائشة ومتى علمت؟ توقفنا عند هذا الحد، يعني عائشة رضي الله تعالى كيف علمت وهي التي تحدثنا حديث الإفك. فتقول رضي الله تعالى عنها، والحديث الذي نسرده من حديث عائشة حديثها الطويل المعروف في الصحيحين، تقول هلك من هلك، لاحظ هذا التعبير، هلك من هلك، أن الذي يقع في الاتهام والقذف هذا هالك. تقول هلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك هو عبد الله بن أبي بن سلول، وعملنا لكم وعرضنا عليكم مقارنة بين عبد الله بن أبي بن سلول قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان سيدا في قومه وكيف صار يهتم ويشيع ويهم الأوحد هو الحديث عن عائشة التي هي بنت 14 سنة يتحدث عن طفلة بريئة. تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قالت عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، تعيد لنا الحديث، والناس يفيضون في القول. لاحظ كلمة يفيضون، أي شيء استفاض، ناس يفيض، مثل ما تقول مثلا الماء فاض والشيء الذي تضعه على القدر فاض، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك. إذن أصحاب الإفك هم نشروا الشرارة الأولى والناس هم الذين أفاضوا هذا الإفك، وهذا هو الأهم شيء المهم لدى المنافقين، هو أنهم يطلقون الكلمة ولكل ساقطة في الحي لاقطة. قالت هي: لا أشعر بشيء من ذلك، أي لا أعلم بشيء من ذلك، وقد انتهى الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أبوي ولا يذكران لي، أي الأبوان لا يذكران لي من ذلك قليلا ولا كثيرا. عائشة لا تدري، لكن عادة الإنسان عندما يحدث له شيء يتذكر أن هناك مقدمات لم يكن ينتبه إليها، لم يكن ينتبه إليها. هنا انتبهت عائشة، قالت: وكان يريبني في وجعي، أي كان يدخل الشك في وجعي، أنني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني كانت عادة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اشتكيت وإذا مرضت أنه يتلطف، هو دائما عادته هكذا معه، لكن يزداد لطفا ويزداد شفقة وحنوا إذا مرضت. النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأيام ليس على عادته التي كنت أعرف عنه، الآن تذكرت، أي بعد ما سمعت. قالت: إنما كان يدخل علي فيقول فيسلم: وأمي تمرضني. شلاحظ أمها كانت تأتي كل يوم تقوم عليها، ثم يقول: كيف تيكم، أي كيف تلك المرأة، ثم ينصرف، أي بدت جفوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فذلك كان يريبني، هذا الذي كان يلقي في قلب الريب، هل فعلت شيء؟ قلنا جبنا هنا وساوس، هل جويرية بنت الحارث قد استولت على قلبه؟ هل زينب بن جحش استولت على قلبه؟ ما الذي حدث؟ قالت: ولا أشعر بالشر حتى وجدت في نفسي مما رأيت من جفائه مني. هذا كنا تحدثنا عنه، فقلت: لاحظ عزة المرأة، مهما كان المسلم ذا شأن، مهما كان ذا مرتبة، مهما كان له القوامة، تبقى المرأة عزيزة، يعني إنسان لا يمكن أن يهين هذه المرأة حتى يمسخها من صفاتها، هي عندها عزة النفس، يعني أنت الذي خطبت أنت الذي تبقى دائما تخطب، مو البارح خطبت بعدين تصير أنت تنتظر منها أن تأتي هي وتخطبك، إذا يعني هي لم تفعل شيئا في عقيدتها فلم تقل شيء. شلاحظ هذه عائشة رضي الله تعالى لم تفعل شيئا في نظرها والواقع، فلم تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: هل رابك مني شيء، هل وجدت مني شيء، بل قالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في قلبها ما دمت جافيا، قالت له بصراحة: لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فتمرضني، يعني هل أذنت لي حتى أذهب إلى أمي فتمرضني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا عليك، أي لا بأس عليك، اذهبي. قالت: فانتقلت إلى أمي ولا أعلم بشيء مما كان. الآن هي في بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، حتى خرجت من أو حتى خرجت حين نقهت. النقاهة هي المرحلة التي بداية الشفاء على الإنسان تسمى النقاهة. قالت: حين نقهت، يعني بديت أشفى قليلا، خرجت. إلى أين خرجت؟ طبعا عادت لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم مصطح. مصطح هذا ابن خالتي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، وهو ممن خاض في الإفك. عائشة اليوم تخرج في الليل مع أم مصطح رضي الله تعالى عنها قبل المناصع، والمناصع هي الأماكن التي يقصدها الناس لقضاء الحاجة. وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. النساء كنا يخرجن من ليل إلى ليل يقضينا حوائجهم. وذلك قبل أن نتخذ الكنف. الكنف جمع كنيف. الكنف جمع كنيف في اللغة العربية. الكنف أو الكنيف هو كل شيء ساتر يسترك يسمى الكنيف. وتقصد هنا المكان الذي يقصد أو يتخذ في البيوت لقضاء الحاجة، لا شك أنه ساتر. إذا ما كانوا يتخذوا الكنف، كانوا يخرجنا إلى المكان معروف المناصع يقضين فيه حوائجهم. قالت وكانت المناصع قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، يعني كنا نقضي حاجتنا في البرية. وكنا نتأذى بالكنف، اتخاذ بيت في البيت، يعني اتخاذ مكان في البيت تقضى فيه الحاجة، هذا يضر. لذلك المسلم مطالب أن يبعد دائما المكان قضاء الحاجة عن مكان مكوثه وجلوسه واستقبال أضيافه. المهم هنا انطلقت أنا وأم مصطح في الليل. قالت وهي ابنة أبي رهم. قلنا حديث عائشة هذا فيه دقة، وهي كانت من أعلم الناس بالأنساب مثل أبيها رضي الله تعالى عنهما. كانت تحكي الحديث وجيب لك النسب نتاعه كاملا. شفنا كيف ذكرت نسب صفوان بن معطل، الآن تذكر لنا أم مصطح. فقالت وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. تذكر لك القصة بتفاصيلها. وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت، كأن عائشة تشوقنا إلى ما سيحدث، تفصل وتفصل. فقالت فأقبلت أنا وأم مصطح من قبل بيتي، صاروا يعودان إلى البيت. قالت حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح. هنا عثرت، قلنا الدنيا كانت ليل، فعثرت أم مصطح في مرطها، والمرط هو الكساء الغليظ من الصوف. فعثرت في مرطها فقالت تعس مصطح. المفروض قل بسم الله وغير ذلك، لكن قلبها كان منشغل بفعلة ابنها، ابنها خاض في الإثم. قالت تعس مصطح. وهنا تظهر لك البراءة كاملة في عائشة رضي الله عنها. فقالت عائشة بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ شوف يعني ذلك الاستحضار عجيب. وقد يقول قائل هي لا تعلم بعد بأن مصطح خاض في الإفك، لا. لذلك قالت أتسبين رجلا شهد بدرا. شوف تعظيم الصحابة لبعض بعض. قد يقول قائل إنما دافعت عن مصطح لماذا؟ لأنها لا تعلم بعد بأنه خاض في الإفك. أقول لك لا، حتى بعدما علمتها وحسان بن ثابت، حسان بن ثابت خاض في الإفك، شاعر النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري يقول عروة كانت عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا في صحيح البخاري، تكره أن يسب عندها حسان بن ثابت، تكره أن يسب عندها حسان بن ثابت، وتقول إنه الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قصيدة المعروفة الهمزية تاعه يقول فيها يدافع عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أبي ووالده، يعني أبي ووالده أي وجدي وعرضي، هذه ثلاثة، أبي ووالده وعرضي لعرض محمد صلى الله عليه وسلم منكم وقاء. فهنا بقي تحفظ له هذا البيت ولم تهدر هذا البيت، مع أنه شوف وش فعل، طعن في عرضها، يعني خاض في عرضها. فلم تجعل، يعني يا ليت رجالنا يأخذون من معاملة عائشة، لأن من أخص صفات المرأة أنها تكفر العشير ولا لا، وأنها تنسى الجميل. عائشة رضي الله تعالى فاقت خرجت، لذلك كانت سيدة نساء العالمين، هي وغيرها من الصحابيات أو بعض النساء اللائي تعتبرن سيدة أهل الجنة، يعني فاقت نساء من بنات جنسها، يعني لم تعد تكفر العشير. تذكرت قول حسان مع أنه وقع في عرضها، تذكرت أن مصطح رضي الله تعالى عنه ممن شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم أو افعلوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. قالت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أم مصطح، يعني تعجبت، أيها انتاه ويقال هنتاه. هنتاه هذه معناها أي هذه، لكن هذه هذا النداء خاص إذا أردت أن تصف الإنسان بالسذاجة والبلاهة. مثلا إذا حبيت تقول يا من لا تعرف شيئا، يا من لا تعرف كيد الناس ومكرهم، تقول له يا هناه، فهم يا هناه، والمرأة يا هنتاه. قالت لها أي هنتاه، أي أيتها الجاهلة بمكر الناس. وعائشة رضي الله تعالى بريئة كل البراءة، قالت أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال مصطح، لم تسمعي ما قال. فقالت عائشة، طبعا في رواية تذكر عائشة رضي الله عنها تقول لها فسكتت ثم عثرت المرة الثانية، تعس مصطح، هي معولة تقضي عليه اليوم. فقالت عائشة بئس ما قلت، قالت عثرت المرة الثالثة فقالت تعس مصطح. فلما أكثرت عليها عائشة بئس ما قلت بئس ما قلت، قالت فانتهرتها فقالت والله ما أسبه إلا فيك، أي إلا من أجلك. أم مصطح تقول والله ما أسبك ما أسبه إلا فيك. فقالت عائشة في شأني أنا، وما قال أو لم تسمعي ما قال وما قال. قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك. طبعا الليلة ظلمة فازدادت الظلمة على عائشة رضي الله تعالى بهذا الخبر. وفي رواية قالت فبقرت لي الحديث بقرا، أي فصلته تفصيلا، شقت الحديث من أوله إلى آخره. انظروا أتذكرين يوم نسيك العسكر في المكان الفلاني وأتى بك صفا معطر، بمجرد أن وصلتم إلى المعسكر خاض المنافقون فيك وها هم الناس كلهم يقول تفصيل. فعندئذ قالت عائشة شو البراءة، أو قد كان هذا يعني قاعد شي صار، أو قد كان هذا؟ قالت نعم والله. قالت فازددت مرضا على مرضي. كاش نقاها؟ نقاها بداية الشفاء، الآن عادت إلى المرض. فازددت مرضا على مرضي، ولا شك أن هذا المرض أشد. قالت فلما رجعت إلى بيتي، أي بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ما زلت أبكي وأبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع قلبي. تصديع أي الشق، سيشق القلب، هكذا يتحلى على تني. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيفتيكم؟ فقلت له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أتأذن لي أن آتي بيت والدي؟ قالت وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، هب تسمع الخبر من والديهما. قالت فأذن لي عليه الصلاة والسلام. إذن مرة ثانية ذهبت إلى بيت والديها، أين والداك يا عائشة؟ فجئت فوجدت أم رومان أي أمها في الأسفل، وأبا بكر فوق البيت يقرأ، كان يقرأ القرآن. فقالت أمي ما جاء بك يا بني؟ فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ لاحظ موقف الأم الآن. فقالت يا بني هوني عليك، شوف ذلك الحكمة عن النساء، يعني لم تعظم لها الخبر، إيه أنت اللي جبتيها روحك وكذا وش دك تنامي، هوني عليك. وفي رواية خفضي عنك الشأن. قالت عائشة فتعجبت وكأن الأمر لم يبلغ منها ما بلغ مني، يعني لم تجد الأمر عظيما كما وجدته أنا عظيم. وفي الحقيقة وجدته الأم عظيما، لكنها عامل نفسي تعرف كيف تخفف عن ابنتها. فقالت هوني عليك، وفي رواية خفضي عنك، خفض عليك هذا الشأن. فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة حسناء عند رجل يحبها عليه الصلاة والسلام ولها ضرائر ثلاثة، امرأة وضيئة حسناء زيد ورجل يحبها ولها ضرائر، إلا كثرنا عليها. وش دخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ هنا أم رومان وش تقول؟ باللي هذا من فعل الضرائر، صحيح أنه ليس من فعل الضرائر، أم رومان تدرك هذا، إنها تقصد حمنة بنت جحش، لأن حمنة بنت جحش خاضت في الإفك، وهي أخت زينب بنت جحش ضرت عائشة، وكانت هي التي تساميها في المرتبة، يعني كانت تزاحمها على العرش أو على العرش في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت حمنة يعني تريد أن تسقط عائشة رضي الله تعالى حتى تتربع زينب أخته على العرش وحدها. أي هذا من فعل الضرائر، هذا المشكلة على جل الضرائر، يعني حمنة بن جحش عملت هذا الأمر. قالت فقلت أو قد علم أبي، لأن أبو بكر معروف رضي الله، أبو بكر معروف رقيق القلب، كان لا يستطيع أن يصلي بالناس، أو قد علم أبي؟ فقالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قاع الناس عارفين. قالت فقلت سبحان الله، أولا قد تحدث الناس بهذا، تحدث الناس بما تحدثوا به وبلغك ما بلغك، ولا تذكرين لي من ذلك شيئا؟ فاستعبرت وبكيت، استعبرت أي سقطت مني العبارات وبكيت. فسمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه صوتي، هو كان فوق يقرأ القرآن وهو في البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي، شوف الذكاء تعال، ما قجاش قال واش سمعت، ربما مازال ما سمعت، ما شأنها، ما شأنها تبكي؟ فقالت بلغها الذي ذكر من شأنها. عندئذ فاضت عيناها رضي الله تعالى، وبكان رقيقا. وهذا الإنسان يتخيل ابنته وقعت في هذا، أي ابنته في الحي، بغض النظر عن كونه مدينة نبوية وفي تحت كنف الرسول عليه الصلاة والسلام، يتخيل ابنته قذفت في حي، ابنته بريئة تقذف في عرضها ويقال عنها فعلت كيت وكيت، فلا شك أن الأب يتفطر قلبه. المهم ففاضت عيناه وقال أقسمت عليك أي بني إلا رجعت إلى بيتك. هذه حكمة الرجال، عودي إلى بيتك. قالت فرجعت رضي الله تعالى عنه. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، لم يحبسش الدمع، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي، يعني في الليل أبكي وفي الصباح أبكي. إذن نستطيع أن نقول أن عائشة أفاقت من مرضها على مرض أشد ضررا، وأفاقت لتجد الناس جميعهم أو جلهم ينهشون عرضها ومقيمين على ذكرها، فبكت بكاء مرا كاد أن يتصدع له قلبها. أما النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شفنا حال أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه أب، عاطفة الأبوة معلومة، عاطفة الأمومة معلومة، وعاطفة الزوج، كيف حال زوج يقذف في عرض امرأته، ما الذي سيفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام تراه حزينا لا شك، حائرا، لم ينزل عليه الوحي في شيء، لم يبين له الوحي شيئا، وكان المولى عز وجل قادرا على أن ينزل عليه كلمة واحدة، لكنه في حكمة لا بد من التمحيص، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لا بد أن يظهر أهل الثبات على الحق الذين يحسنون الظن بمن؟ بماش بأي مسلم، بأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لا بد أن يظهر الطاعنون، لا بد أن يظهر السماعون للكذب، فهذا لا بد من تمحيص. زد في الفترة أو في المرحلة المكية بينا قاعدة أنه لا تمكين إلا بابتلاء، ولا ابتلاء إلا بعده يأتي التمكين. عائشة رضي الله تعالى عنها سنلاحظ أن الله عز وجل ابتلاها بهذا الابتلاء حتى تتمكن من عرش النبي عليه الصلاة والسلام، وتبقى هي الوحيدة في قلبه، حتى إنه إذا وافته المنية عليه الصلاة والسلام طلب من نسائه أن يمرض في بيتها رضي الله، لاحظ ختم النبي عليه الصلاة والسلام بها حياة، بل آخر جسد لمس الرسول عليه الصلاة والسلام هو جسد عائشة رضي الله، توفي ورأسه في حجرها رضي الله تعالى. إذن نلاحظ أن هذا التمكين هذا لم يأتي هكذا سودا، أتى بابتلاء، المسلم لا يتحسر، يبتلى في عرضه، يبتلى في أي شيء، فليصبر وليحتسب وليعلم أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة للتقوى. إذن أخذته النبي عليه الصلاة والسلام، تخيلوا الآن في تلك الليلة أخذته يمشي ويمشي ويمشي، أخذته قدماه إلى أين؟ أخذته قدماه إلى بيت زينب بنت جحش رضي الله تعالى. لماذا؟ قصدها ليسألها عن عائشة. لماذا؟ لماذا زينب بالذات؟ لماذا لم يذهب إلى أم سلمة؟ لماذا لم يذهب إلى سودة؟ لماذا لم يذهب إلى حفصة رضي الله تعالى عنها؟ ذهب إلى زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ليسألها لأسباب. أولا سبب الرئيس، هناك سبب رئيس. هذه المرأة زينب بنت جحش، ادرس سيرتها، أول صفة تصادفك فيها الورع. لا تتكلم كثيرا ولا تفعل أي شيء، الورع، معروفة بالورع. فكل أحد معروف، مثلا عائشة أبرز صفاتها العلم، الفقه. فهم مثلا زينب بنت خزيمة التي توفيت أبرز صفاتها الصدقة، هذه أبرز صفاتها الورع رضي الله تعالى. إذن ما كان الكذب ليتغلغل إلى لسانها، وما كان التعريض ليوجد في ألفاظها أبدا. يعني صادقة، امرأة صادقة، ومن مصلحتها، من مصلحتها لا لا، يعني خلونا من صحابة الإنسان هكذا، إنسان ماذا به يعني يخطئ قارينه حتى يفوز هو بالمكان وحده. المهم هذه المرأة لا ورع. السبب الثاني، ما كانت زينب رضي الله تعالى لتكذب حتى تنصر ذرتها. إذا قالت له أنها بريئة فهذا لا شك أنها بريئة، لأن الضرة حريصة على أن تضر. لماذا سميت ضرة؟ تضر، حريصة على أن تضر بضرتها. السبب الثالث، من أركان انتشار الإفك حمنة بن جحش، حمنة بن جحش أختها. أي لو ما كانت لتكذب لتضر أختها ولا لا، يعني الإنسان بغض النظر عن التقوى ما كان ليكذب حتى يضر بأخته، فتوفرت فيها أسباب. يعني لو قالت لي إنها بريئة لصدقتها. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا ذهب إلى زينب بنت جحش، لعلها تقول شيئا يزيل حيرته. فقالت عائشة تكمل لنا الحديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب ماذا علمت أو ماذا رأيت؟ فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمي سمعي وبصري، أي ما سمعت شيئا وما رأيت شيئا، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا، لا أعلم عنها إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فعصمها الله بالورع. هنا يبان الورع، حان ليظهر ورعه فظهر، فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. المهم خففت عنه بعض الآلام عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يتثبت أكثر فأكثر، فذهب يقصد من؟ رجلين اثنين، أحدهما شاب يعني لا يزال صغيرا في عمره 14 أو 13 سنة، لكنه شاب رجل، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أولاه قيادة الجيش لغزو الروم قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام، هو في فراش الموت النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا لغزو الروم. من جعله قائدا على هذا الجيش؟ حبه أسامة بن زيد، وكان ابن 18 سنة وقيل 17 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدلك على فقه أسامة كأنه رجل، استدعى أسامة بن زيد واستدعى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما الاثنين. تقول عائشة ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف باش تتخذ الأسباب أيها المسلم تتثبت جيدا، مسألة مسألة أعرام. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، بقى الوحي طول، يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. فقال أسامة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أهلك، أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وهذا الكذب والباطل. أي وش رم يقوله؟ هو الكذب هو الباطل. قالت فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم من في نفسه من الود. شوف الناس كيف تجدهم في ساعة العسرة. أما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، وسل الجارية تصدق. الله عز وجل لم يضيق عليك، يعني موش بالصفة عليك تمسك عائشة، والنساء غيرها كثير، لكن هذه بداية. شو باش اختمها؟ وسل الجارية تصدق. لو كان يريد السوء لقال سل الجارية تصدق والنساء غيرها كثير، لأنه آخر شيء هو الذي يثبت في الدين. لا، علي بن أبي طالب أراد النصح، أراد أن ينزع الهم، ما شك تغتم طلق، ولكن سل الجارية تصدق. إي والله هذا كان حل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بمشورته في سؤال الجارية ونسي مسألة الطلاق. عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت لتهون على النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد، فكان هذا الحل جيدا. لماذا؟ لأن جاريتها اسمها بريرة، هذه الجارية كانت تخالط عائشة رضي الله تعالى، تخالطها وهي أقرب، ربما أقرب الناس إلى الخادم، هو أقرب الناس إلى المخدوم. لذلك تجد أنس بن مالك، تجد ثوبان يحدثوننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء لا يحدثنا بها أبو بكر رضي الله تعالى. فالخادم يدرك أشياء غيره لا يدركها. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمشورته في سؤال الجارية، ولم يأخذ بمشورته في ما يلوح على لسانه من طلاق، ما رضيها. فدعا بريرة عليه الصلاة والسلام، دعاها. شوف الجارية هذه، وقارن دائما قارن، شكون عبد الله بن أبي بن سلول، شوف جارية أما، يعني هذه الأمة تقدر تحطها في السوق، يعني عنده الحق الرسول عليه الصلاة والسلام. عائشة عندها الحق، قدوة، تحطها في السوق تباع. وعبد الله بن أبي سيد قومه، كان مرشحا قلنا لي أن يسود قومه الأوس. شوف هذا الموقف تاع بريرة رضي الله عنه، براءة. فقال عليه الصلاة والسلام لها: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ شفتي شيء يدخل لك الريب في عائشة؟ شفتي البراءة؟ قالت له: والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا قط أغمصها عليه، يعني أنقصها على جانب، كاش أمر فيه بنقص فيها غيرة، كلمة غيرة صعبة ولا شيء صعبة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم هنا شاف شو هتقولها، غير أنها جارية حديثة السن، صغيرة، تعرفوا الصغير يعني يغلط أحيانا ويدير كوارث، غير أنها حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله، تكون تخبز تغلبها عينيها وترقد، تجي الجاجة تأكل هذا الخبز وتروح. هذا هو النقص في عائشة رضي الله عنها، غلبة النوم. باش تلاحظوا علاش نامت في المعسكر، انتظرت وراء دوك يجي الجيش، أي تنتظر الجيش حتى نامت، فاستيقظت على استرجاع صفوان المعطل. فقالت في رواية: والله ما أعلم من عائشة إلا كما يعلم الصائغ من التبر الأحمر. التبر الأحمر، شو التبر؟ ذهب، والأحمر الخالص، الذهب الخالص يسمى التبر الأحمر. سؤال: ما الذي يعلمه الصائغ من التبر الأحمر، من الذهب الأحمر؟ كاين حاجة برك واحد يعرف، الصفاء، نقاء. سقسي أي صاغ، وش رأيك في التبر الأحمر؟ صاف ناق خالص. إذن لا أعلم منها إلا الصفاء والنقاء. شوف الكلام تاع أما، قلت يمكن أن تباع. وشوف كلام عبد الله بن أبي بن سلول. الآن المنافقون لا يزالون يتحدثون، وتخرج من أفواههم، يخرج من أفواههم القيح والصديد. واحد ما زال ما شفناه، شكون هو؟ صفوان بن المعطل. عائشة رأي الآن مفجوعة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وصفوان بن المعطل البريء الآخر الذي قذف كذلك بمن؟ بأمه، أم المؤمنين يعني، قذف بأمه، لا شك أنها تهمة ليس بعدها أصعب منها، تقذف بأم المؤمنين، من سمى الله عز وجل أم المؤمنين تقذف بها، هذا صعب جدا يعني. المهم لمسه المنافقون ونفثوا فيه أنفاسهم الخبيثة تلك، فما لما بلغوا الخبر تعرفوا شو قال؟ ما زاد على كلمة واحدة. تقول عائشة كما في الصحيحين: وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل فيه ما قيل، فما كان منه إلا أن قال سبحان الله. شوف كلمة سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط، كنف ستر، ولا مرة كشفت ستر تاع أنثى، ما شفت يا أنثى، والله ما كشفت ما كشفت كنف أنثى قط، رضي الله تعالى. لكن عبد الله بن أبي بن سلول مصر على تشويه أم المؤمنين، وهو يقصد تشويه سيد الخلق لدى رب العالمين، وكان يتشهى بذكر عائشة وبذكر صفوان المعطل في كل مجلس. وهنا طفح الكيل، طفح الكيل، كيل خلاص، وبلغ السيل الزبا كما يقال. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فجاء في الناس ليخطب فيهم، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام حزنا وتهديدا. الآن سألت عرض، والرجل لا يريد أن يسكت، فعرض به النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة طبعا بعد ما سمع رأي بريرة، رأي علي، رأي أسامة، رأي زينب، قرر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار. لماذا؟ تعرفوا شو؟ يعني كأنه يريد أن يقول لهم إذا عملت شيء في عبد الله بن أبي بن سلول لا تلوموني، إذا عملت له شيء، يعني لو كان اقطع له راسه واحد ما يلومني، مفهوم هذا؟ هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول. خرج ليطلب العذر من الصحابة، إذا فعلت له شيء، شو هنا تظهر لك الرجولة تاع النبي عليه الصلاة والسلام. اللين اللين اللين، ماشي، هذا هو الأصل. كان تلحق العرض دون بينة، الناس كلهم يثنون خيرا وانت ما زالت تتكلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قادر يضربه يعطيه، لكن لا يتحدث الناس إن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه. هذا هو السبب، سيد قومه سيثير قبيلة عليه عليه الصلاة، هو في أمس الحاجة إلى استقرار. النبي عليه الصلاة والسلام كان قدر المصالح والمفاسد، لكن اليوم خلاص غاضب وخاطب في الناس، وناس يلطخون بقذارهم في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقام على المنبر من يومه فحمد الله وأثنى عليه، فاستعذر، أي طلب العذر، فاستعذر من عبد الله بن أبي، أي طلب العذر في عبد الله بن أبي، إذا فعلت له شيء، إذا فعلت له شيء يعني مثله موش، يعني غير حبسه. فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، أشير علي في قوم أبنوا أهلي، مش صعيبة، أشير علي في قوم أبنوا أهلي، أبنوا بمعنى اتهموا. التأبين في اللغة يطلق على أمرين، التأبين احنا اللي نعرف التأبين شو هو، ذكر خصال الميت المحمودة، مثلا إنسان مات بعد جنازة يقوم كمنافق من المنافقين يبدأ يذكر خصالا حميدة. أما التأبين المعنى الثاني هو الاتهام، اتهام الإنسان بالشر، هذا التأبين. فقال عليه الصلاة والسلام: أشير علي في قوم أبنوا أهلي ما علمت عليهم من سوء قط، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليهم من سوء قط، يعني طرفان ما علمت عليهم من سوء قط، ولا تغيب قط إلا وهو معي، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا شاهد. يعني إنسان بعيد كل البعد عن الشبهات، وهذا الإنسان مازال يتكلم في امرأة لا أنكر عليها شيئا قط، ورجل لا أنكر عليه شيئا قط. يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. من يعذرني؟ شكون اللي ما يلومنيش؟ فنقتله ما يلومنيش. فقام من؟ سعد بن معاذ رضي الله تعالى. أن هذه القصة حدثت في العام الخامس قبل غزوة الأحزاب، قبل غزوة بني قريظة. لذلك ذكر سعد بن معاذ لا إشكال فيه. أما اللي يقول بالقصة عن الإفك حدثت بعد الأحزاب لا شك أنه لا شك أنه يستبعد. يقول سعد بن معاذ جابه هنا أو ميت. سعد بن معاذ مات بعد قريظة في أي بعد أيام قريظة. إذن ذكر سعد بن معاذ هنا لا غبار عليه. فقام سعد بن معاذ كما احنا رانا قاعدين الآن. النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الناس وينوض سعد بن معاذ. سعد بن معاذ تعرف وش يكون؟ سيد الأوس. سيد الأوس رضي الله تعالى عنه. فقام فقال طبعا عائشة تعطيك النسب بتاعه. فقام سعد أخو بني عبد الأشهل فصل لك كل شيء فيه. فقال رضي الله تعالى عنه أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتل ما تخاف راني معك تحب أنا أقتل أقتل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذرك. يعني هذا شكون نستناو احنا كي شفناك ما حبيش تهضر قلت لنا بلي لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه حبسنا ولا احنا حابين نصارد نخرجوا احنا لو كان كنا مع كل حال ربما تحملنا الحميه حتى نفعل ما لم يامرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انسان يعني سبحان الله هذا سيد الخلق تتهم زوجته فيقتل في نهاره. الصحابه كانوا اطوع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم اطوع له منا فلم يكونوا يعني ينصاعون وراء عواطفهم وراء حميتهم كانوا يمشون مع الأمر. الآن أو تكلم بشيء كانوا ينتظرونه من يعذرني من رجل بلغني عنه أداه في أهلي. فقال أنا يا رسول الله أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه. هذا من عندنا أنا علي سلطة له أو لي سلطة عليه. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. لاحظت والناس قاع على بالهم باللي الناس قاع اللي في الجنوز قاع على بالهم باللي عبد الله بن أبي مسلول من الخزرج. عبد الله بن أبي مسلول من الخزرج إذا أنا أمرق تاع الخزرج أنفاقوا بلو يقصدون. فقام رجل من الخزرج هو سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان رجلا صالحا. وسنرى سعد بن عبادة كيف سيتذكر جيدا موقفه هذا يندم عليه هذا الموقف يندم عليه سيندم لماذا عندما يكتشف الحق. قالت عائشة ولكن احتملته الحمية. حسان بن ثابت كان من الخزرج عبد الله بن أبي مسلول من الخزرج إذن لا شك أنه يقصدنا. فقال فاحتملته الحمية سعد بن عبادة يعني سعد معاذ ناضمن سعد بن عبادة ناضمن. فقال لسعد كذبت لعمر الله كما احنا نقول ما ليس لك سلطة على رجل من الخزرج كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. إذن هنا جامع اليوم راح يتخلط صح جامع دوك يتخلط ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. لو كان تكتشف تاع الصحب اليوم من عندكم لا تقتلوه. فقام أسيد بن حضير من جماعة الأوس أسيد بن حضير قال وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت أنت لعمر الله لا نقتلنه اليوم الدم يسيء لا نقتلنه يعني حتى لو كان من عندنا لا نقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. القضية كبرت يا أخوان القضية كبرت. إحنا لو تحدث هنا على بالي أجزم لو حدثت الآن في مسجدنا هذا ولا في أي مسجد مساجد لا نفر كثير من الناس من المسجد يقول خلاص من شجانس إخواني ضربوا صحابي ضربوا عادي إيه صح هذا وش كان يستناه وما دابين ما يجيش المسجد إخواني ضربوا روح ما يجيش قاعد تشوفه معروفة. والله إنسان يتعلم قصة هذه سبحان الله عليك مش غير هذه القصة وستأتي أحداث أخرى ترى خلافا يقع بين أصحاب الرسول عليه الصلاة يعني هذوك الناس خيرهم الله للنبي عليه الصلاة خيرهم له رأى كما يقول ابن مسعود إن الله اطلع على قلوب العباد فرأى أصفاهم قلوبا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته فما رأاه الناس حسنا فهو حسن. يعني هذه الصحابة أطهر الناس واحد. لكن المشكلة سنرى الخاتمة. العبرة ليست بنقص البداية لكن العبرة بكمال النهاية. نقص البداية يحدث نقص في البداية لكن كمال النهاية سترى كيف تنتهي هذه الفتنة. وصحابة صيف هكذا مرة اختلفنا والسلام شو هنا الآن ناض جماعة من هنا ناض واحد من هنا كذبت العمر لا نقتلنها إنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت رضي الله تعالى عنها فثار ثار الحيان ناضوا قع لاحظت والنبي صلى الله عليه وسلم أين هو فوق المنبر شوف فيها وين في السوق كانوا في مسجد وأي مسجد مسجد نبوي مسجد نبوي يعني أحد الحرمين عجيبة هذه الحادثة. قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا وفي رواية حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد أتأزم الموقف يا أخواننا هنا كاين واحد برك لموج زعفان الشيطان يرقص طربا الآن راه يرقص طربا راه حفلة الآن عباك علاش ما وقعش بين امرأة هو يفرح لما يوقع بين رجل ومرأته يفرح لما يوقع بين أخوين فكيف لو وقع أوقع بين إخوة كيف لو أوقع بين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام حفلة عجيبة دارها فديك دقيقة وتمايل معه طبعا هو الآن يرقص شافه يرقص زاد تمايل مع عبد الله بن أبي بن سلول قاعد في آخر المسجد ويشوف الله أكبر طبعا ما يقولش الله أكبر أي لا شك سبحان الله هذا الذي كنت أنتظره أنا لا يهم هذا الذي كنت أنتظر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هو يعرف هذا الأمر المهم قدم أعظم قربان للشيطان قالوا شوف نجيب لك صحابة يختلفوا الشيطان يعني اليوم راح يضع له تاج على رأسه ماشي طبعا هي قلنا كيف بالفرقة بين أخوة كيف بالفرقة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف بالفرقة بين ثلاثة أعمدة من أعمدة الأنصار هذ ثلاثة سعد معاذ سعد بن عبادة زيد وأسيد بن حضير هذو أعمدة المدينة كما نقول العرصات لشد المدينة رضي الله تعالى عن ساكنها المهم وقود نار كل ذلك نتج عن كلمة واحدة قذف فلانة فعلت بلا دليل وبلا برهان جعلت الأمور تصل إلى أن تسلى سيوف شوف كيف ديش الآن صارت سيوف رها تسلى وتقطع لأجلها الرقام كلمة جعلت التهمة تنمو وتنمو 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 حتى صارت كانت تهمة باش بالفاحشة الآن شو صارت تهمة بالنفاق صارت تهمة إذن أي كبرت الحية صارت تهمة بالنفاق وظهور الشقاق وهذا أمر عظيم كلمة صارت عبارة عن أسهم ورصاص يتطايش في المسجد أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم جريح لا يزال على جرحه متهما في أهله هو متهم في أهله متهم بصاحب من أصحابه موقفان خطيران دائما تجدهما في نزاعات الناس موقف يبقى حمية لأهله وعصبته وقرابته وأصحابه ولو كانوا على خطأ كما فعل سعد بن عبادة ويريد أن يحمي حسان بن ثابت يحمي من الصحابة والموقف الثاني يعني التقدم ولو كنت صاحب الحق لا يجوز لك أن تتعدى الحدود ولو كنت صاحب حق لا يجوز لك أن تدخل في القلوب تبدأ تطعن في النيات تبدأ تطعن وتتهم بالنفاق صعب لكن سبق وأن تحدثنا عن أخطاء الصحابة قلنا اليوم لن ندعوكم للتأسي بالأنبياء لن ندعوكم اليوم للتأسي بالصالحين في عباداتهم وصومهم وجهادهم اليوم ندعوكم للتأسي بمن؟ بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أخطائهم شوف كيف كانوا يخطئون شوف كيف كانوا يتوبون ويصلحون إذن احنا نتأسى بهم حتى في أخطائهم عندما نقع في مثلها كيف نفعل تخلطت الحالة على كل حال ولا يهمنا موقف سعد بن معاذ لا يهمنا موقف سعد بن عبادة لا يهمنا موقف أسيد بن حضير لا يهمنا موقف هذاك اليوم اللور قام على الأخر طبعا مشي أنت أخي نتكلم على عبد الله بن أبي بن سلول أن تحدث على الشيطان الذي يرقص الآن طربا يهمنا موقف واحد أنا أتشوق لمعرفته لماذا؟ لأنه يتخيل لو حدث هذا بحضرة خمسة إخوة مع خمسة إخوة دوسوا أمامي يعني. عادي أهلي وروح كاش خطبة أهلي ونروح عادي. طبعا احنا قلوبنا ضعيفة جدا يا أخوانا أمام مثل هذا الموقف. أنا لا يضرني شيء كما يضرني اختلاف أخوي، هذا يضر يعني يقسي القلب جدا. تشوف إخوة أخوي في المسجد لا يتكلمان صعب جدا، معلش الله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام مجدار، هل حمل أهله وانصرف؟ هل قرر أن لا يخطب فيهم تلك الجمعة؟ إنه فعل شيئا ما أسهله وما أصعبه. ما أسهله لماذا؟ لأنه لا يكلف درهما واحدا ولا يكلف كلمة واحدة. وما أصعبه لأنه كما قال عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في مثل هذه المواقف هنا تأتي العناية تاع الله عز وجل، تتدخل هنا العناية، ما تقول لي والي، ما تقول لي لا علم، لا، العناية تاع الله عز وجل تدخلت هنا. وش دار؟ طيب وش دار؟ أسكتهم وانصرف. اسكتوا سكتوا وانصرف، قال ولا شيء عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ الوقت ليس وقت كلام. الناس راهي غاضبة، لو تحدثت لن يسمعوك في وقت الغضب، لن يسمعك. لذلك احنا نهينا نقول للإنسان مثلا في وقت الغضب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ما صليش، أو تقول اتق الله يقول ما انتقيش. وش تقول له؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله. حتى لو قالك ما استعذ شيء أهم أخف أخف من يقول لك ما انتقيش. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد أن الوقت مناسب للكلام والموعظة وغير ذلك. الوقت ليس وقت عتاب وملام، ربما يثور بعضهم بعض زيادة على ما هم عليه، والنفوس الآن غير مهيئة لسماع الذكرى. فليهدأ الجميع وليرجع الجميع إلى نفسه عندما يرجع إلى بيته، وكفى بما فعلوه وعظم. سيتذكر الجميع أنهم رفعوا أصواتهم أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، بل في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. سيتذكر الجميع أنهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، سيتذكر الجميع أنهم ضحية لخطة وضعها لهم رأس المنافقين. تقول عائشة فهموا أن يقتتلوا ورسول الله عليه الصلاة والسلام قائم على المنبر يشوف يشوف يشوف. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت وانصرف، سكتوا وسكت وانصرف عليه الصلاة والسلام إلا عائشة. الآن تدوي في صدرها صرخات، صرخات الحزن، صرخات الأسى، وهذا إن شاء الله تعالى سنراه بعد حين أو بعد الأذان إن شاء الله. أما عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قلنا هي الآن تدوي في صدرها صرخات الحزن والأسى أكثر من دوي المتشاجرين في المسجد. فهناك عبارة ذكرها الإمام الطبراني رحمه الله عنها تبين لك مقدار الضرر الذي وجدته من هذه التهمة. يروي الإمام الطبراني في معجمه بسند حسن أنها قالت لما بلغني ما تكلم به هممت أن آتي قليبا، أي بئرا، والذي لم يجعل الجص حوله، هذا يسمى القليب، مثل قليب بدر. لما بلغني ما تكلم به هممت أن آتي قليبا فأطرح نفسي فيه. شو هذاك الليل؟ هممت أن أطرح نفسي فيه رضي الله تعالى، لكنها لم تفعل، فهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ونعلها تاج على رؤوس العارفين. ما ميدا الإنسان أنه يعرف الله فلن يصل مقدار ما عرفته عائشة عن ربها سبحانه وتعالى. ومن عرف الله في الرخاء يعرفه في الشدة. وأدركت أن الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. هذه الأمور هذه ليست هكذا، فيها حكمة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لابد إذن من الابتلاء حتى يظهر الغيب لكم. اكتفت بالبكاء والتضرع لرب الأرض والسماء، وقالت كما في الصحيحين: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. وأصبح أبواي عندي، زاروها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى إني ظننت أن البكاء فالق لكبدي. ضرر يأتي طبعا الإنسان يشعر به في جوفه في الكبد، لذلك اسمه حرقة الكبد. فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار، فأذنت لها. وش تدير هذه المرأة؟ هذه يقول لي صعب، ماذا تفعل هذه المرأة؟ هل جاءتها بخبر؟ هل ستأتي بخبر لا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ طاشدة. قال فأذنت لها فجلست فجعلت تبكي معي. دخلت جلست بدأت تبكي معه، وهذه سبحان الله فيه أدب، أن التسلية مهمة جدا، تسلية مهمة جدا، تسلية المصاب. إذا جلست أمامه وحزنت لحزنه وبكيت لبكائه، هذا الأمر يخفف عن المصاب الأذى، يخفف عنه، هذا أمر نفسي. حتى إن العلم الحديث بما يصل إلى اكتشافات في علم النفس وغير ذلك يقر بهذه الحقيقة سبحانه. مجرد أنك تذهب وتظهر الحزن لحزن صاحبك، ذلك يخفف الآلم عنه طبعا، وتكون الحكمة بعد ذلك بأن تذكره بأشياء، لكن أظهر له الحزن. شفت أن عمر بن الخطاب شو قال النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر؟ ما لماذا تبكي؟ فإن وجدت ما تبكيان عليه بكيت، وإلا تباكيت. المهم أشارككما هذا الحزن الذي أنتما، من العيب أن الإنسان صاحبك حزين وأنت تضحك ملء فيك. وفطر العباد على هذا، على كل إذا اشترك الجميع في هم واحد خف الألم. ولذلك يقال إذا عمت المصيبة خفت، إذا عمت المصيبة خفت، وإذا اشترك فيها اثنان أو أكثر خفت إن شاء الله، كما قالت الخنساء وهي ترثي أخاها: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لا لا لا. فلولا كثرة الباكين حولي من النساء على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي نفسي عنهم بالتأسي، ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق عيشي وورود ورسي. طبعا استثناء إلا أهل النار، أهل النار ولو اشتركوا في العذاب. ثم ما تقوليش إذا المصيبة عمت خفت، ربي سبحانه قال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كما في الدنيا إذا اشتركنا في المر يهون علينا بعضه، لا أهل النار لا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قالت: فبينما نحن كذلك دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام علينا فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل. صح، كان يشكل سلام كيف تيكم ينصار إلا اليوم جلس، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شيء، في شأني بشيء، يوحى إليه أحكام لكن في شأني لا. وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، أبو بكر عن اليمين والأم عن الشمال، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس. قالت: فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. صح، إذا كنت بريء فسيبرئك الله حتما، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. شو ذلك الكلام؟ كأنه يتكلم مع إنسان أجنبي عنه يعلمه الدين. إن العبد إذا تاب تاب الله عليه واعترف، وإن كنت بريء فسيبرئك الله، يعني كنا على يقين من ذلك. وأمر المؤمن كله خير إن شاء الله، إن كان مخطئا وتاب تاب الله عليه، وإن كان إن كان بريئا فسيبرئه الله، إنما هي مجرد تمحيص وابتلاء. طبعا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فلما هي لا تدري النبي صلى الله عليه وسلم كان الآن قاس الويلات في المسجد، دافع عنها ولا ما دافع؟ ما علمت على أهلي إلا خيرا. لكن الآن موقف ما يلزمش ينحاز إلى زوجة كونها زوجتها يدافع عنها، لا دافع عنها في غيبتها، لكن الآن أمامها لابد أن توضع تحت اللحك، أعظها. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمعي احبس حتى ما أحس منه قد قطرة. الغضب جفف تلك الحرارة على الغضب جف لها الدمع كله. فقلت لأبي شو بيقول؟ إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بارية فاستغفر الله. هذا هو، لا تدري أن الآن فقد دافع عنها. فقالت لأبيها أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقول، أجبه شو بيقول. فقال رضي الله تعالى أبو بكر الصديق، فقال والله ما أجد ما أقول لرسول الله. هذه الفتنة التي تجعل الحليمة حيران. أبو بكر الصديق أفصح العرب ما وجد شيئا يقوله. فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سكت الجميع. المرأة تلك حبست الدموع وتنظر لعائشة شبيها. قامت عائشة رضي الله عنها، سكت الجميع إلا هي. عندئذ انطلقت من صدرها صرخة مدوية وكلمات موجعة، كلمات حق. وقالت كلمات ملأتها حكمة وأحسنت الكلام في فصاحة لسان وغزارة بيان. وهذا إن شاء الله تعالى نراه، طبعا لكي نستدرك ما فاتنا من الدروس، نراه يوم الثلاثاء القابل. يوم الثلاثاء القابل لنا تتم لهذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.